الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. كما سبق معنا، كل هذه الأدلة للدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى البعث ولقاء الله سبحانه وتعالى. وعلمنا أن من أهم مقاصد هذه السورة هي البسط في أدلة البعث، وذلك بذكر ما لله سبحانه وتعالى من الآيات. لكن هذه الآيات التي ذكرت في سورة الروم هي في الحقيقة تخلص إلى إثبات البعث، ومن ذلك إرسال الرياح. فقوله تعالى مبشرات أي تبشر بالمطر، وقوله تعالى وليذيقكم من رحمته هو إنزال المطر، لأن البشرى في المقدمة وإنزال الغيث يليها. وليذيقكم من رحمته، وأيضا من فوائد هذه الرياح ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. فإذا جرت الفلك ابتغى الناس من فضل الله، ولذلك ختمها ولعلكم تشكرون. فهذه الآية، آية الرياح، ذكرت هنا بشكل موجز وستبسط بعد الآية القادمة. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. قوله تعالى فجاءوهم بالبينات هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذب وأوذي في سبيل الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر في ثنايا الآيات التسلية له، يعني ولقد أرسلنا من قبلك رسلا كما أرسلناك، وجاءوهم بالبينات كما جئتهم بالبينات، فانتقمنا من الذين أجرموا. وإجرامهم قد فصل في الآيات السابقة، وهي التكذيب وإنكار النبوة وإنكار البعث. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه التسلية، كما فيها التهديد للمخاطبين بأن سبيلكم سبيل من سبق، فإنهم أجرموا فأخذناهم، فكذلك الحال في المخاطبين. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر المؤمنين أو مفهوم هذا النصر متعدد، فأحيانا يكون النصر بأن العاقبة لهم والعاقبة للمتقين، وهذا من أعظم ما يكون لهم، يعني العاقبة في الآخرة أنها لهم. الأمر الثاني نصرهم بالحجج والعلم النافع. فأنزل الله في الآيات السابقة وفي هذا الكتاب من الحجج والبراهين ما يظهر أهل الحق على أهل الباطل. ومر معنا قبل قليل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى من الحجج ما أبطلها لهم، وكانت عاقبة أمرهم التفرق. الأمر الثالث في مفهوم النصر الغلبة والقهر، فيجعل لهم النصر في الدنيا بأن يظهر المسلمين على الكافرين. فالنصر قد يأتي بأحد هذه الأمور، ولذلك تحتم وعد الله سبحانه وتعالى بالنصرة كان مرهونا بأمر مهم في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا نصر الله سبحانه وتعالى بنصرة دينه وتوحيده والاستقامة عليه والثبات على الحق، فإن النصر يكون لهم إما معجلا وإما عنده يوم القيامة. فالنصر يدور بين هذه الأمور الثلاثة. ثم بسط الله هذه الآية الرياح ليدلل على توحيده وعلى البعث، فقال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فأخبر أنه هو الذي يرسل، وهذه قدرته، ولا أحد يستطيع أن يرسل الرياح إلا هو سبحانه وتعالى. قال: فتثير سحابا. الإثارة هي الدفع لكن بتفرق، وهذا يناسب السحاب. نحن نقول مثلا: رجل ثائر الشعر، ثائر الرأس، معناه شعره في جميع الأنحاء، فهي تدفع وتوزع فتثير سحابا. ولذلك كانت الإثارة مناسبة للبسط، فيبسطه بهذه الإثارة. لاحظوا كيف تلازم المفردتين: الإثارة مع البسط. الإثارة فيها الشدة والدفع مع التفرق، يساعد على البسط، فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيبسطه فيمطر على هذه الأرض دون هذه الأرض، فقد يبسطه مسافة أو أبعد أو أبعد، ويجعله كسفا يعني قطعا، فترى الودق يخرج من خلاله. الودق هو المطر. ولماذا سمي بذلك؟ العرب تقول: ودقت سرته، يعني سرة الولد، ودقت سرته يعني خرجت. الودق هو الخروج، فهو من خلال هذا السحاب يخرج، فترى الودق يخرج من خلاله. وهذه آية، لأن هذا السحاب خفيف، نراه بس يعني الإنسان يمشي الآن، الآلات الحديثة تمشي من السحاب ولا تتأثر، كأنه دخان، ومع ذلك محمل بهذا المطر الذي قد يغرق الناس. فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون بهذا المطر، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. التكرار هنا في كلمة قبل، جمهور المفسرين يقولون هي للتأكيد، وهذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ. وسبب التأكيد هنا، يعني ما الذي دعا إلى هذا التوكيد؟ تأكيد افتقارهم إلى الله وبيان حالهم من شدة الإبلاس. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. والإبلاس وشدة الحيرة، ويعني في شدة الأمر يقال هذا مبلس، من شدة ما يعني يتحير أو شدة البلاء الذي هو فيه، فيبلغ بهم مع عدم وجود المطر إلى حد الإبلاس. فهم حينما ينزل عليهم المطر يستبشرون به. فانظر إلى آثاري، وفي قراءة إلى أثري، فانظر إلى آثاري أو أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. نظرتم كيف عادي للبعث يذكر الآية؟ أن قلنا هذه السورة تدور على أدلة البعث، يعني لا يوجد سورة في القرآن بمثل غزارة الأدلة في سورة الروم على البعث، كل آية يخلص فيها إلى البعث. فإحياء الأرض الآن بعد أن كانت ميتة بهذا المطر، إن ذلك لمحيي الموتى. فالأرض مقفرة وأهلها مبلسون قانطون من شدة ما جاءهم من البلاء، وإذا به الأرض تحيا بعد ممات، فكذلك يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، القدير صيغة مبالغة، وكل مشتقة من القدرة، فالله له القدرة المطلقة فلا يعجزه شيء. وكلمة قدير وردت في القرآن في 45 موضعا، لأن الله وصف نفسه بأنه قدير وقادر ومقتدر، عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أكثر ما ورد في القرآن قدير، في صيغة مبالغة أشد من قادر، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فالتعبير بكلمة على كل شيء قدير أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فكيف تنكرون البعث؟ الخطاب للناس، فكيف تنكرون البعث وهو على كل شيء قدير؟ ومع قدرته أبان من آياته ما يدل على قدرته. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه كما أنشأ هذه الرياح وجعل الأرض تحيا بعد موتها قادر على أن تموت مرة أخرى. فماذا قال؟ ولئن أرسلنا ريحا. الريح في القرآن إذا أفردت في الشر، وإذا جمعت في الخير. ولذلك لما ذكر الريح هنا ذكر ما حصل منها من موات الزرع. ولئن أرسلنا ريحا، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. مصفر أصبح هشيما، كما قال هشيما تذروه الرياح، أصبح هشيما بعد الخضرة والجمال والإحياء للأرض، أصبحت الأرض مقفرة. ولئن أرسلنا ريحا، الريح هنا في العذاب، فرأوه مصفرا. مصفرا اسم فاعل يقتضي الوصف في الحال، يعني أنه الآن مصفر، فهي تحكي الواقع نفسها. قلنا لكم أن الكلمات المفردات القرآنية تصف الحال كأنه أمامك. فرأوه مصفرا، ما قال أصفر، مصفرا. فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فهم من رأوا الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج مر معنا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهم حينما يصيبهم القحط قنطوا، لظلوا من بعده يكفرون، يعني يكفرون بنعمة الله مع أنه أنعم عليهم بما سبق. فظلوا بمعنى صاروا. لظلوا من بعده يكفرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى مسليا نبيه فإنك لا تسمع الموتى. فشبه الكفار المنزل فيهم القرآن المعرضين بالموتى، الموتى لا تسمع، وهم ليسوا موتى حقيقيين، لكن القرآن دائما يشبههم بأمور تدل على عدم انتفاعهم، مثل قوله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل. هم يسمعون ويعقلون، لكن لا يسمعون سماع انتفاع ولا يعقلون عقل انتفاع، وإلا ليسوا بمجانين مرفوع عنهم القلم. لكن حقائق هذه الأمور لم يستخدموها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلم يتفكروا. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني الأصم كيف تسمع الدعوة والتوحيد؟ فشبه حالهم الكفار بهذا، ولذلك يوم القيامة يعترفون: لو كنا نسمع ونعقل، يعني سماع انتفاع، إذا ولوا مدبرين. وهذه وصف لحالهم، أنهم حينما يسمعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مدبرون، لا يسمعون ولا يستجيبون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. طيب، هنا جاء من ينتفع بالآيات: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هؤلاء لما استجابوا أثبت لهم سمع الانتفاع، وهناك نفاه عنهم، بل وصفهم بالصم، ولذلك سيأتي وصف آخر لهم بعد قليل. ثم ذكر آية جديدة فقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة، ضعفا قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم جعل من بعد ضعف، يعني بعد ضعف الطفولة، قوة الشباب، ثم من بعد قوة الشباب الهرم والكبر. فقال: يخلق ما يشاء. هذه الأطوار أيضا من الآيات الدالة على الخلق والقدرة على الإعادة، لأن من استطاع أن يخلقه في مراحل يستطيع أن يفعل ما يشاء، ولذلك ختمه قال: يخلق ما يشاء ويستطيع أن يعيده. كما أنه يخلق الإنسان في أطوار متنوعة يستطيع إعادة، ولذلك قال: وهو العليم، فلا يخفى عليه شيء، عليم بما يفعل، وهو قدير فلا يعجزه شيء. ثم انتقلت الآيات إلى حال من أحوال الكفار في التكذيب، فقال: ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أنهم ما لبثوا في القبور إلا ساعة فقط. ما العبرة هنا في كذبهم؟ لأنهم كذبوا على الله وافتروا كذبا وقال: نحمل خطاياكم وإن لي عنده للحسنى، يدعون كل ما شاءوا من الكذب. من كذبهم أنهم قالوا، أقسموا أنهم ما لبثوا في القبور إلا ساعة، فقال الله سبحانه وتعالى: كذلك كانوا يؤفكون، يعني يصرفون عن الحق فيعدلون عنه. الإفك هو الكذب والاختلاق والزعم الباطل، فكذلك كانوا يؤفكون، أي يصرفون ويعدلون. بعض المفسرين يقول إن قولهم هذا لبثهم في الحياة الدنيا، لبثهم في الحياة الدنيا. وكيف يكون المعنى؟ يريدون أن يقسموا أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة فقط حتى لا يحاسبون يوم القيامة، ويقولون: لم نتمكن من العمل. وهذا القول قال به جماعة من المفسرين لكنه يبعده الآية التي بعدها، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وهذا يفسر ما قاله كثير من السلف أنه في القبر، فهم يقولون لبثتم إلى يوم البعث، من مماتكم إلى يوم البعث. لكن أراد أن يبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار كما يكذبون في الدنيا يكذبون في الآخرة، ويقسمون ما لبثوا غير ساعة، لو قالوا لا ندري لكن أقسموا على ذلك كذبا. ولذلك وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وهذا يدل على أن العلم النافع والعمل الصالح هو محل التزكية، لأن الله أسند لهم القول وشرفهم بذلك، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وليس ساعة واحدة تقسمون عليها. فردوا عليهم، وهذا الرد لبيان أن هؤلاء الذين سخروا من أهل العلم، أهل العلم اليوم يردون عليهم وهم الميزان، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يعني لا تعلمون في الدنيا ولم يستقيم لكم حال على التوحيد وإثبات النبوة وإثبات البعث، فهذا جعله لا يعلم ولكنكم كنتم لا تعلمون، فلم ينفعهم، لأن الله قال قبلها ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما عن الآخرة وعن ما يجب عليهم عن التوحيد وإثبات النبوة وإثبات البعث فلا يعلمون. فلذلك كان حالهم حال أهل التكذيب والكذب والحلف على الكذب إلى غير ذلك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، وفي قراءة فلا تنفع، عن الأول فلا ينفع على أن التأنيث مجازي، وهنا على التأنيث، فيوم لأن معذرة مؤنث. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، أضاف المعذرة لهم لبيان معذرتهم المعهودة، هم دائما يعتذرون بأعذارهم المعهودة، ربنا غلبت علينا شقوتنا، في قراءة شقاوتنا، ربنا هؤلاء يضلون، وعندهم معاذير كثيرة جدا. فذلك اليوم لا تنفع المعذرة، وبين سبب رد معذرتهم بالوصف الظلم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا بسبب ظلمهم، لم تقبل المعذرة ولا هم يستعتبون. العتبة هي طلب عدم المؤاخذة وإزالتها، فلا يعذرون ولا يعطون التأخير أو عدم المؤاخذة أو الرجوع إلى الدنيا، فكل ذلك لا ينفعهم في ذلك اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فأنى لهم التناوش من مكان بعيد، يعني هم في الآخرة فكيف سيرجعون في الدنيا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وهذا صدق الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، فما أكثر الأدلة على إثبات التوحيد وإثبات النبوة وإثبات البعث بالتقرير والأدلة وضرب الأمثلة، فلم يؤمن. ولئن جئتهم بآية ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يعني أنكم أصحاب باطل. وهذا الاتهام ليس يعني جديد، في القرآن وصف بهذا الشأن كثير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فوصفوهم بأنهم أصحاب باطل وأصحاب أباطيل، ولا يقولون إلا الباطل أو يأخذونها من غيرهم كما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لاحظوا، كرر كلمة لا يعلمون، لأنهم لم يأخذوا العلم الحق. سبق في مطلع السورة أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا فقط، لكن في آخر السورة قال مثل ما بدأ في الأول، يطبع على قلوب الذين لا يعلمون، وصفهم بداية السورة أكثرهم لا يعلمون، ليس عندهم شيء يعلمونه من الدين إلا ما يعرفون من مظاهر الدنيا. لا، أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ففي ختام السورة بيّن أنه طبع عليهم لأنهم لا يعلمون. ثم اتجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كعادة القرآن في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثبات على التوحيد أو الصبر عليه، فاصبر إن وعد الله حق. طبعا قبل ذلك، الطبع هو التغطية على الشيء والتمكن منه فلا يدخل فيه شيء، فالله طبع على قلوبهم فلا يدخلها هدى. فاصبر إن وعد الله حق، أمره بالصبر على وعد الله، وقال في بداية السورة وعد الله لا يخلف الله وعده، وهنا قال فاصبر إن وعد الله حق. وقد أبان الله في بداية السورة أنه وعد غلبة الروم فتحقق وعده، ووعد المؤمنين ووعد الكافرين، وعد المؤمنين ووعيد على الكافرين، وكل وعده حق. فقال فاصبر إن وعد الله حق، يعني كل ما وعدك الله به من التمكين والنصر والنعيم والجزاء حق. في المقابل هنا أمر، جاء مقابله نهي، ولا يستخفنك. الاستخفاف هو الاستجهال، فيصبح الإنسان خفيفا، خفيف العقل، لا يثبت على شيء. لكن نهاه عن استخفاف من لم يذكر له شخصا باسمه وإنما بوصفه، الذين لا يوقنون، ليس عندهم إيقان لا بوعد الله، لأنه قال اصبر إن وعد الله حق، لا بوعده ولا بما أخبر به ولا بشيء مما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهو لا يوقن. فلا يستخفنك. كيف يستخفك؟ يحاول أن يجرك إلى قوله الباطل، إلى مذهبه الباطل، إلى حزبه الباطل، أثبت. ولذلك هذا معنى قوله تعالى في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، بشرط إذا اهتديتم، اثبت على الهدى واجعل يقينك بالله وبوعده حق، وأدي ما عليك. المقابلين لا يستخفونك، لا تحزن عليهم، وذلك الله في لا تستوقع ولا يحزنك كفره، كما سيأتي لا يحزنك كفره، جعل عدم كفره يسبب أن لا يسبب كفره حزنا لك، لأن هذا الحزن لا فائدة منه، انشغال، حتى أدنى درجات الانشغال نهى عنها، لأن هناك من أهل الباطل من يستخف بأهل الحق فيقول قولا شنيعا أو يريد أن يبطل ما عنده من الحق أو يضعف تمسكه، لا، اثبت على الحق، اثبت على السنة حتى تلقى الله، وهذا لن يضرك ما دمت مهتديا. انتهت الصورة ونبدأ في صورة لقمان. صورة لقمان سميت بهذه الصورة لذكر لقمان الحكيم فيها كما يسمى. فليس لهذه الصورة تسمية أخرى غير صورة لقمان، وجاءت تسميتها عن ابن عباس وغيره. وهذه الصورة اشتملت، أو قبل ذلك هذه الصورة مكية نزلت بمكة، نزلت قبل سورة سبأ، وسورة سبأ نزلت قبل الإسراء والمعراج، قبل الهجرة بسنتين، معناها هذه الصورة نزلت قبل ذلك. وهذه الصورة اشتملت على وصايا لقمان وبرزت فيها، وكانت وصايا لقمان في ثلاثة أمور: في أصول عقدية، وأعمال صالحة، وآداب. وكانت في غاية الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ألهم عبده هذه الحكمة التي سنعرفها بعد قليل. ولذلك ما يسميه أهل التفسير براعة الاستهلال، أول ما بدت هذه الصورة: تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى الحكمة التي ستأتي في ثنايا ما جاء عن لقمان وسنعرفها بعد قليل. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. وعرفنا أن هذه الحروف المقطعة هي حروف ليس فيها أي دليل يبين معناها باتفاق العلماء، وأن هذه الأحرف المقطعة إنما وأيضا ليس هي من أسلوب العرب المعتاد في كلامه، وهذا مما جاء به القرآن. وإن كانت العرب لم تنكر وقت النزول، لكن لم تطعن فيه، يعني لم يقولوا هذا لا نعرفه في لغتنا، لأنه لم يقع عليه البيان، وإنما وقع فيه التحدي. ولذلك وردت ألف لام ميم أو الحروف المقطعة عموما في 29 صورة، كما عرفنا في 26 منها مدنية في مكية وثلاث مدنية، وفي 26 منها جاء ذكر القرآن بعدها. فلذلك كان أفضل الأقوال فيها أنها جاءت للإعجاز والتحدي، أن هذا القرآن تألف من هذه الحروف ولم يستطع أحد أن يأتي به. ومن العلماء من قال استأثر الله بعلمها ولم يأخذ فيها، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إشكالا ورد عليه، أن لو قيل أن هذه كيف في القرآن شيء لا يعرف معناه، فقال أن هذه لم يقع عليها البيان، ولم يحتج من نزل فيهم القرآن بأن هذه الكلمات ما معناها، وإنما هذا مما أشار له القرآن ببلاغته وإعجازه في بيانه وكلامه. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة إلى الآيات ما نزل منها، والقرآن كاملا تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم يعني ذو الحكمة، أو بمعنى محكم، يعني اسم مفعول، فليس فيه كلام لا فائدة منه أو فضول، حاشا. فلذلك القرآن طلب الله سبحانه وتعالى ممن نزل فيه القرآن يأتوا بمثله، فلم يستطيعوا، وهذا في حد ذاته معجز لهم، وإلى اليوم قائم هذا الأمر. هدى ورحمة للمحسنين، يعني هذا القرآن اشتمل على الهدى، ففيه من الهدى وأدلة الهدى ما هو بين وظاهر. وذلك وصف القرآن الله في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فاشتمل على هذه الأمور الثلاثة، فهو هدى وبينات أدلة الهدى والفرقان، يعني لم يقتصر الأمر في الهدى، هنا الهدى عام سيشمل كل ما سبق، لكن فيه هدى وأدلة الهدى وفيه الفرقان، التفريق بين الحق والباطل. فالإنسان قد يهتدي ويعرف أدلة الهدى، لكن قد يشتبه عليه شيء، فالقرآن مفرق. لذلك الملائكة ضربت مثلا لنبينا صلى الله عليه وسلم فقالت محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فجعل هذا مؤمن وهذا كافر، وجعل هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة، وهذا مهتدي وهذا ضال، ففرق بين الناس. هدى ورحمة للمحسنين، من هم المحسنون؟ هذا من تفسير القرآن بالقرآن، الذين يقيمون، قال بعدها الذين يقيمون الصلاة. المضارع هنا يقيمون للدلالة على الاستمرار، فهم لا ينفكون عن الصلاة، فأحيانا يعبر بالمضارع المتجدد وأحيانا باللفظ دائمون، في الصلاة يصفهم دائمون، وأحيانا يقيمون، يقيمون الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة من أعظم الأعمال بعد التوحيد. فلا يستقيم عبد دينه بعد الشهادتين إلا بالصلاة وغيرها من شرائع الإسلام، لكن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، ولذلك كثيرا ما تذكر وتقرن بالتوحيد. ويؤتون الزكاة، طيب هذه الصورة مكية والزكاة كانت بالمدينة، الزكاة كتقسيم أنصبة كانت بالمدينة، أما كأمر جاءت بمكة. وهم بالآخرة يوقنون، انظروا كيف تقرير البعث في وصف هؤلاء، وهم بالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين وصدق بالآخرة، فهم لا يشكون فيها. هذه الأوصاف ليست هي كل ما في صفات المحسن، لكن القرآن يذكر صفات هنا وصفات هناك وصفات هناك، كلها مجملة، يعني كلها مع بعضها، فسبب الاقتصار هنا يعطينا أهمية الصلاة والزكاة والإيمان بالآخرة. أولئك على هدى من ربهم، أولئك كما مر معنا إشارة للبعيد، والبعد هنا بعد منزلة، يعني هم في الهدى في أعلى درجاته، أولئك على هدى من ربهم. وقول من ربهم وصف للهدى، يعني الجار والمجرور صفة للهدى، يعني هدى كائنا من ربهم، فإنما استحقوا هذا الوصف لأن هذا الهدى من الله ومن ربهم. وأولئك هم المفلحون، أكد فلاحهم بتعريف الطرفين أولئك المفلحون، وبضمير الفصل هم، لأن ضمير الفصل هنا لا محل له من الإعراب، وأكده بالجملة الإسمية. والفلاح هنا أعطاهم أعلى درجات الفلاح، لأن ألف الفلاح داخل على وصف مستجمع لجميع الفلاح، فهؤلاء لإيمانه وإيقانه بالله سبحانه وتعالى استحقوا هذا الفلاح. إذن هنا ننظر في أسباب الفلاح، كيف نستحق هذا الوصف المطلق، يعني المفلحون استجمعوا جميع أنواع الفلاح بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة بالإيقان بالآخر، فهي من أسباب أعلى الحصول على درجة الفلاح. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من تبعيضية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. جاء في سبب نزول هذه الآية حديث عند الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. هذا الحديث أخرجه الترمذي لكن سنده ضعيف وليس صريحا في السبب، وليس صريحا في السبب، فلذلك الآية ليس لها سبب نزول صحيح، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. فقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لا يصح فيها سبب نزول. لكن ما معنى الآية؟ الآية لو لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها شراء وإرادة إضلال، يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، فذكر له شراء وذكر له قصد الإضلال. إذن ما هو لهو الحديث؟ لهو الحديث هنا في الآية من السياق أن كل، طبعا اللهو هو ما يقصد به، مر معنا تذكرون اللهو فيه انشغال، يعني هو انشغال أو يحصل منه تضييع الوقت بدون نفع، فهو إشغال الوقت بما لا ينفع، فهذا هو اللهو. بعكس اللهو اللعب، اللعب فيه انبساط، فهو الآن يشتري لهو الحديث، معناه هذا لهو الحديث لا نفع فيه، لكن هذا الذي اشتراه يريد أن يصد به عن سبيل الله. ذكر بعض السلف أن النضر بن الحارث كان يأتي بالكتب من فارس يشتريها ليشغل الناس بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقص لهم قصص وأشياء حتى لا يستمعوا، وهي قصص باطلة حتى لا يستمعوا للقرآن، فكان يشتري الكتب من هناك، فهو شراء والقصد من الشراء الإضلال، مثل مسجد الضرار يبنى لأجل أن يضروا به، فهو القصد منشأ على باطل، كذلك القصد. فلهو الحديث كلمة يدخل فيها كل من تلقف هذا اللهو ليصد عن ذكر الله. ولذلك السلف مثلا كابن مسعود وابن عباس أدخلوا الغنى في هذه الآية، وهو صحيح إدخاله. كذلك من يأتي بالكتب الباطلة والمنحرفة يدخل كذلك، لأنه صاد عن ذكر الله، فيدخل فيها الوصف. يعني هي الآية ليست في حكم معين، لا، وإنما وصف، وهذا هو ميزة الآية، أنها وصف يستوعب كل له يقصد به التشغيب على القرآن أو الصد عن سبيل الله. فلذلك قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وهذا مقل ومستكثر، فربما يكون الصد صد قوي جدا، كما حصل في غابر الأمة من كتب حرفت العقيدة وانتهجت فرقا باطلة وصدت عن سبيل الله كثيرا، تأليفا أو شراء أو بثا أو ما أشبه ذلك، فهذا نوع من يدخل في ذلك، يدخل في هذا الحكم، فهو لا ينتفع به وإنما يصد به عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الحسن البصري في كلمة جامعة، يقول: هو كل ما ألهى عن الله، وبعضهم يقول الباطل، وبعضهم يقول الغناء، هذه كلها صور تدخل تحت عموم هذه الآية. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ليضل الناس، ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة ليضل ليضل يعني إما أن يضل نفسه أو يضل غيره، ليضل أو ليضل. ليضل يصير أمره إلى ضلال، ليضل ليضل غيره، فكلا المعنيين صحيح، فهو يضل غيره وأيضا هو أمره إلى ضلال وإلى بوار. ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، الهزو مصدر من هزأ به إذا سخر. ليضل عن سبيل الله، ثم توعده الله أولئك لهم عذاب مهين. مر معنا أولئك إشارة إلى بعد سحيق في عذابهم، أولئك لهم عذاب مهين. وقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن عذاب جهنم أنه أصناف وألوان وأشكال وآخر من شكله أزواج إلى غير ذلك. ليضل عن سبيل الله له عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. الاستكبار هو أعلى درجات الكبر، فهو مستكبرا لا يريد أن يمتثل بها. وصف الله درجة استكباره بتشبيه بليغ، أولا كأن لم يسمعها، وهذا شدة في الاستكبار، يعني كأنه لم يسمع شيئا من الآيات، ووصفها بالتشبيه كأنه لم يسمعها، كأن لم يسمعها، هو سمعها لكن من شدة استكباره وعدم قبوله وعدم امتثاله كأن لم يسمعها. ثم جاء وصف أدق، كأن في أذنيه وقرا، الوقر هو الثقل، ثم أصبح يقال في الصمم، كل صمم وقر، هو أصل الوقر الثقل، فيقال الأصم وقر، يعني في أذنه وقر، كأن في أذنيه وقرا لا يسمع. فجعل آلة السمع معطلة تماما، الإنسان ممكن تكلمه فلا يسمع، جاء التشبيه بأدق، كأن في أذنيه وقرا، يعني لا يصل إليها شيء، فالآلة مغلقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى فبشره بعذاب أليم، فالعذاب مؤلم ومهين، هناك فرق، مؤلم في الجسد، مهين إهانة، لأنه يشرب من الصديد ويكبكبون فيها. ما معنى يكبكبون؟ يدحرج في جهنم، فيجلس يتدحرج لا يستقر، التدحرج هذا نهايته القعر، إهانة، إهانة شديدة. فكبكبوا فيها هم والغاوون، هذا من كون عذاب جهنم مهين وأليم. ثم ذكر الحال بضد هؤلاء، وهذا دائما القرآن مثاني، حال الكافر حال المؤمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الختم بالعزيز الحكيم أن الله سبحانه وتعالى حينما جازى هذا وجازى هذا فهو سبحانه وتعالى عزيز منيع، لا يجبره أو لا يعطي هذا الجزاء إلا عن عزة وقدرة، وحكيم فيما شرع وفيما أمر وفيما نهى. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذه الآية شرحناها وتذكرون ذكرنا خلاف المفسرين في بغير عمد ترونها، هل هي عمد موجودة لا نراها أو بغير عمد؟ تقدم الخلاف وممكن ترجعون له. ثم قال الله سبحانه وتعالى في كل ما سبق من الخلق: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأروني، التعبير بالرؤية للتعجيز، يعني ما قال أحضروا، لا أروني. فجاء الأمر من مادة الرؤية أشد تعجيز، يعني أروني الآن هل تخلقون؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذا من أروع الأدلة في التعجيز والتبكيت، ولذلك أسند الأمر إلى الرؤية. فأروني، أمر بالرؤية، من مادة الرؤية أروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في ضلال مبين، فبين الوصف الذي يستحقون فيه هذا الضلال بأنهم ظالمون، وأتى باسم الفاعل الداخل عليه ال المستجمع للظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، فهم مستحقون لهذا الوصف. يعني المؤمن العاصي يقول فيه ظلم، لكن هؤلاء الظالمون. فذكر، وهذا دائما القرآن يأتي بالاسم الظاهر الوصف بدلا من الاسم الشخص ليعلق الحكم به، فهم استحقوا أن يكونوا في ضلال مبين لأنهم أهل ظلم. ثم شرعت السورة في ذكر وصايا لقمان التي بسببها سميت السورة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لقمان آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، واختلف العلماء هل هو نبي أم لا. والصحيح أنه ليس بنبي. استشكل بعض المفسرين وصفه بالحكمة، لأن الله كثيرا ما يذكر الحكمة في جانب الأنبياء، وأنه آتاه الحكمة صبيا والحكمة، هذا صحيح، لكن لم يوجد في القرآن أن الله، أو في سورة لقمان هنا، أن الله أوحى إليه، لم يرد فيه وحي. إذن هي حكمة بدون وحي، فليس نبيا، إنما أتاه الله الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فمقابل هذه الحكمة وما أتاه الله سبحانه وتعالى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يشكر. أن بمعنى أي، أي أشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وهذا تأديب من الله وتوجيه لعباده، أن كل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به هو لصلاحنا، فحينما نشكر نشكر لأنفسنا، لأن الله يرضى عنا ويجازينا. فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر في المقابل، ومن كفر فإن الله غني حميد. الختم بغني واضح السبب، أن الله غني عن العباد، من شكر فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه، فالله غني عن العباد، فلا تنفعه طاعة طائع ولا معصية عاصي. وحميد أين الله مستحق للحمد، طاع العباد أم عصى، فهو محمود في السماء والأرض، وله الحمد في السماوات والأرض. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، جاء النداء مع أن ابنه أمامه للتنبيه، هذا أسلوب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، استحضار شد الذهن مع أنه أمامه، وصغره يا بني. سبب التصغير هنا الشفقة والتحبيب له، إخلاص النصح له، حب الخير له، يجعل المتلقي يستوعب كلامك، وهذا أسلوب لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول وصية كانت للقمان في التوحيد أن يوحد الله ولا يشرك بالله شيئا، ووصف الشرك لظلم عظيم، أكده باللام والجملة الاسمية ظلم عظيم التي تفيد الثبوت والاستقرار، لظلم عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهنا وصايا لقمان ستأتي بعد قليل تكملتها، وهذا مر معنا أن القرآن حينما يذكر شيء، ومثل ما مر معنا أمس في قصة إبراهيم فصلها بآيات للموعظة، هنا انتقل الخطاب أو الخطاب من الله سبحانه وتعالى، ووصينا الإنسان بوالديه، عطف على السابق، فهي بين وصيتي لقمان، وهي إرشاد من الله لعباده، وهذا كثير في القرآن، والخطاب يأتي للموعظة ويكمل فيما بعد الوصايا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، الوهن مصدر وهن يهن، وهو مثل ضرب يضرب، وهو الضعف وقلة يعني الطاقة على التحمل، كأن الأم هي الوهن نفسه، حملته أمه وهنا يعني بمعنى واهنة، ووهنا على وهن لأنها تعاني في الحمل، فهي تنتقل من شهر إلى شهر أصعب منه، وهنا على وهن. بعض المفسرين أشار إلى لفتة جميلة هنا، طيب، ووصينا الإنسان بوالديه، قال بعد ذلك حملته وهنا على وهن، لماذا ذكر بصيغة الحمل هنا؟ هو الآن وصى بالوالدين فذكر التفاصيل للأم ليس للأب، الأب مذكور هنا لأن الحمل ناتج منهما، فهو متكبد، إذا تكبدت الأم هذا الوهن المباشرة فوالده قد تكبد عناء الاعتناء بالأم وطفلها، فعبر بالحمل الدال على السببية بين الشخصين، يعني اللفظة هنا جميلة في الوصف، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين كأقصى مدة، يعني الفصال اسم للفطام، فإذا أراد فصالا، والعامان أكثر مدة، ولذلك جاءت بالظرفية لتستوعب جميع المظروف في العامين، فما دونه ممكن قبل، وفصاله في عامين. أن اشكر لي، بدأ بشكره سبحانه وتعالى لأنه هو المتفضل سبحانه وتعالى الواحد الأحد، أن اشكر لي ولوالديك، انظروا منزلة الوالدين، يعني بعد شكر الله شكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، والختم بإلي المصير أني سأجازي من أحسن وأعاقب من أساء، فالمصير إلي. ثم انتقل إلى أمر يرد بسبب القرابة وخصوصا في المنزل عليهم، طيب نقف هنا عند هذا ونسلمكم إن شاء الله اليوم المقبل بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.